قلنا أن هنالك وجدانات أربعة لا بد من التوفيق فيما بينها، وهي وجدانية عدم قبح الفعل وعدم استحقاق العقوبة في موارد القطع بالترخيص مع ثبوت الإلزام واقعا، أي موارد الخطأ في صغر المولوية نحو التضييق، فإن هذا الإنسان معذور وهو المعبر عنه بمعدلية القاطع. الوجدان الثاني وجدانية قبح الفعل واستحقاق العقوبة عليه في موارد القطع بالإلزام مع عدم ثبوته واقعا، أي موارد التجري الذي يكون من الخطأ في صغرى المولوية، يعني في الأمر، تصور الأمر وتوهم الأمر مع عدم ثبوته، خطأ في صغر المولوية بنحو التوسعة. الوجدان الثالث وجدانية عدم استحقاق العقاب ومعذورية من يعتقد بعدم المولوية في موردين ولو كانت ثابتة المولوية واقعا وكان مخطئا في كبرى المولوية بنحو التضييق، كمن يرى البراءة العقلية مثلا في الشبهات مع أنه يكون واقعا العقل حاكما بالإلزام مثلا والاحتياط فيها. هنا أيضا لا إشكال عند أحد أن هذا الإنسان الذي اعتقد عقله العذر وتصور العذر ولو خطأ حينئذ يكون معذورا ولا يمكن معاقبته. الوجدان الرابع وجدانية القبح واستحقاق العقوبة في موارد الخطأ في كبرى المولوية بنحو التوسعة، أي من يعتقد المولوية في مورد ولم تكن تلك المولوية واقعا ثابتة، كمن يعتقد مولوية الجار أو مولوية المنتخب وواقعا لم تكن هذه المولوية ثابتة، كان جاهلا ومخطئا في ثبوت كبرى المولوية، فإن هذا الإنسان كما قلنا مقدم على المعصية، إقدام على مخالفة المولوية والمولى موجود في حقه ويكون هذا قبيحا أيضا. هذه الوجدانات الأربعة قلنا أن المشهور عالجوها بكلمة واحدة، وهي أن القبيح وما يستحق فاعله عليه العقاب إنما هو دائما الإقدام، الإقدام على المعصية والمخالفة هو تمام الموضوع في حكم العقل بالقبح وحكم العقل باستحقاق العقوبة، والإقدام في الموارد التي يكون الإنسان عالما بالمولوية صغرا وكبرا يكون ثابتة لا محالة، سواء كان مخطئا أو لم يكن مخطئا. وفي مورد عدم ثبوت الصغرى أو عدم ثبوت الكبرى الإقدام غير ثابت لا محالة، سواء كان مخطئا أو لم يكن مخطئا. الإقدام متقوم بالوصول والعلم، العلم تمام المحقق له إثباتا ونفيا، وبذلك تحل توفق بين نوفق بين الوجدانات المتقدمة. السيد الشهيد سره كما قلنا بالأمس لم يقبل هذا الجامع، يعني هذه النظرية، وكان سبب ذلك أنه الإقدام بهذا المعنى يؤدي إلى أخذ العلم والوصول للكبرى والصغرى معا في موضوع القبح، والعلم بالصغرى وإن كان يمكن أخذه في موضوع القبح، أي العلم بالأمر والإلزام إثباتا ونفيا، لكن العلم بالكبرى لا يمكن أن يؤخذ في موضوع القبح، لأن الكبرى ليس إلا نفس هذا الحكم العقلي بالقبح والإدراك العقلي بعدم الانبغاء، والأخذ العلم به في موضوع نفسه يستلزم الدور والمحال، ولا يفيد هنا مسالك ما بين في مسألة أخذ العلم بالحكم الشرعي في موضوع شخص ذلك الحكم، حيث قيل هناك بإمكانه بجعل العلم المأخوذ في الموضوع العلم بالجعل، والحكم الذي يكون مترتبا على هذا العلم إنما هو الحكم بمعنى المجعول، وهما شيئان ليس شيئا واحدا، فلا يوجد هناك دعاء يعتبرون. هذا الكلام في باب القضايا التصديقية الخبرية لا يجري في الأمور الواقعية لا يجري. والمفروض أن الحسن والقبح على ما تقدم عند السيد الشهيد قدس سره أمران واقعيان، والأمر الواقعي يستحيل أن يكون الأمر المتأخر عنه وهو العلم به مأخوذا في موضوعه، إذ يستلزم الدور المحال. من هنا هذا كان هو روح الإشكال بحسب الحقيقة لدى السيد الشهيد. من هنا غير في مقام التوفيق بين هذه الوجدانات الأربعة، اضطر إلى أن ينتهج هذه المنهج، هذا المنهج وهو دعوة وجود مدركين عقليين للقبح، مدرك عقلي للقبح وسماه بالقبح الواقعي، موضوعه إنما هو العلم بالصغرى إثباتا ونفيا، وأما الكبرى فليس العلم به إثباتا ونفيا مأخوذا به. ولهذا من يعتقد، من يخطئ في الكبرى ويعتقد عدم المولوية في موردين مع كونه واقعا المولوية ثابتة في حقه كما في حق الأصوليين المقائلين بقبح العقاب بلا بيان مثلا في موارد الشبهات البدوية، بناء على أن الثابت عقلا مسلك حق الطاعة، فإن هذا الإنسان الذي يعتقد القبح يعتقد العذر مع ويعتقد عدم المولوية كبرويا في هذه الموارد مع ثبوت المولوية واقعا يكون فعله قبيحا لا محالة. غاية الأمر هذا الفعل القبيح هو لا يدرك قبحه لكن واقعا يكون قبيحا، لأن العلم بهذا القبح لا يعقل أن يكون مأخوذا في موضوع هذا القبح، هذا قبح واقعي. نعم هنا سوف يكون القضية الأخرى وهي استحقاق العقوبة غير ثابتة، لأن استحقاق العقوبة على ما تقدم في الكلمات السابقة عن سيد الشهيد قدس سره استحقاق العقوبة قضية أخرى غير قضية قبح، غير قضية قبح الفاعل قبح المخالفة، ويكون موضوعها حينئذ يمكن أن يؤخذ في موضوعها، يعني في موضوع حسن العقوبة واستحقاق العقوبة من قبل المولى لهذا الفاعل القبيح، أن يكون الفاعل القبيح ملتفتا أو مدركا عالما واصلا له كبر القبح، فالعلم بالقبح مأخوذ في موضوع القضية الأخرى التي هي حسن العقاب وعدم قبح العقاب من قبل المولى، فالمولى لا يقبح له أن يعاقب من فعل القبيح الذي وصل له قبحه كبرا وصغرا. وبهذا فكك وميز بين القبح الفعل وبين استحقاق العقوبة عليه، فالقبح الواقعي موجود أم استحقاق العقوبة غير موجود، كما أنه الحكم العقلي الآخر الموجود هنا هو حكم العقل بقبح الإقدام على المعصية وإقدام على المخالفة، الإقدام أيضا يكون قبيحا، يعني من يعتقد المولوية في موردين حتى بنحو الخطأ الكبرى المولوية بنحو التوسعة بأن يعتقد المولوية وواقعا لا توجد مولوية ويخالف العقل يحكم بقبح فعله، فالوجدان الرابع أيضا يغطى من خلال هذا المدرك العقلي العملي الثاني. قلنا فيما سبق أن هذا البحث وجداني لا يمكن إقامة البراهين فيه إثباتا أو نفيا، لكن يمكن إثارة الوجدان والمنبهات الوجدانية في مقام قبول بعض النظريات في قبال البعض الآخر. نحن هنا نجد أن هذا التوفيق رغم فنيته لكن فيه بعض المفارقات الوجدانية. أولا في هذا التوفيق التفكيك بين ما هو موضوع القبح وما هو موضوع استحقاق العقوبة، حيث يلزم من هذا كما أشير أن يكون المعتقد بالعذر للعذر في الكبرى كمن يعتقد أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا تامة ويعتقد العذر في موارد الشبهات البدوية، هذا يكون فعله يعني مخالفته وارتكابه واقتحامه للشبهة فعلا قبيحا عقلا بالقبح الواقعي، لأن هذا من موارد الخطأ في الكبرى بنحو التضييق، والعلم بالكبرى قيل أنه لا يمكن أن يؤخذ في موضوع القبح. إذن فالقبح فعلي هنا، ويكون عمل هذا الإنسان يعني الأصولي الذي يجري البراءة ويقتحم في الشبهات الحكمية قبل الفحص يجري البراءة العقلية للشرعية، يكون عمله حينئذ متصفا وموضوعا للقبح، رغم أن هذا العمل لا يكون موضوعا لاستحقاق العقوبة. فنفكك بين قبح العمل وبين استحقاق العقوبة عليه، هذا التفكيك خلاف الوجدان كما قلنا في التعليق على الكلمة الأولى من الكلمات الثلاثة المتقدمة. العقل يرى أن ما هو قبيح هو موضوع استحقاق العقوبة، يعني هو الشيء الذي يكون ملاكا لأن يعاقب عليه، وما ليس بقبيح هو الذي لا يستحق فاعله العقاب ولا يقع موضوعا لاستحقاق العقوبة. صحيح أن استحقاق العقوبة بمعنى حسن العقوبة وعدم قبح العقوبة من قبل المولى، فالاستحقاق مدرك عقلي آخر للحسن أو لعدم القبح في فعل المولى، لكن فعل المولى على ماذا؟ المولى لا يقبح له أن يعاقب من؟ لا يقبح أن يعاقب من صدر منه القبيح. تمام الموضوع للحكم العقلي الثاني أيضا نفس ما هو موضوع للحكم العقلي الأول بالقبح، لا أنه فيه ملاك آخر مستقل، ملاك استحقاق العقوبة ونفي القبح في عقوبة المولى لعبده، تمام ملاكه وموضوعه هو صدور القبيح من عبده وعدم صدور القبيح من عبده. فإذا كان القبيح صادرا لأن القبح واقعي إذن يصح استحقاق عقوبته ويستحق العقوبة عليه. التفكيك بين الحكمين، بين الحكم بالقبح والحكم باستحقاق العقوبة خلاف الوجدان، بأن يكون القبح فعليا لكن استحقاق العقوبة غير فعلية، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلمة الأولى. إذا لم يستحق العقوبة إذن فلا قبح أيضا في فعله. تقدم في من قبل السيد الشهيد نفسه أنه الحسن والقبح إنما يتصل بهم الفعل باعتبار حيثية صدوره، وأما ذات الفعل مع قطع إضافته إلى الفاعل وحيثية صدوره لا يمكن أن يتصف بالحسن والقبح، لأن الحسن والقبح من صفات الفعل المضاف إلى الفاعل بخلاف المصلحة والمفسدة. يوجد فرق بين باب المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة تمام ملاكهما وموضوعهما ذات الفعل مع قطع النظر عن الفاعل وإضافته إلى الفاعل، هذا باب المصلحة والمفسدة. وأما باب الحسن والقبح فالحسن والقبح دائما وصفان للفعل بلحاظ إضافتهما إلى الفاعل وبحيثية إضافتهما إلى الفاعل، ولهذا يشترط في الحسن والقبح أن يكون في الحسن والقبيح أن يكون اختياريين، اشتراط الاختيارية والعين والخصوصيات التي من هذا القبيل هي بحسب الحقيقة أيضا دليل على أنه دائما في باب الحسن والقبح الإضافة إلى الفاعل وحيثية الصدور مأخوذة قيد في موضوع الحسن والقبح مقوم لهذا. وإلا لو جرد الفعل ضرب اليتيم، لو جردناه عن الفاعل قلنا ضرب اليتيم قتل اليتيم ولو من الكهرباء، الكهرباء تقتل اليتيم، لا معنى لأن يتصف بالحسن والقبح، إنما يتصف قتل اليتيم وضرب اليتيم بالقبح حينما يكون صادرا من الفاعل المختار، يعني من الشخص الذي يكون له الإرادة والاختيار والوصول والعين والإدراك ونحو ذلك. فهذه الحيثية لا يمكن تجريدها في باب الحسن والقبح، كما تقدم في البحث مع المرزاء حينما طرح مفهومي القبح الفعلي والقبح الفاعلي. إذن فبعد أن افترضنا أن القبح، بعد أن افترضنا أن الوجدان يحكم بأن تمام ما هو ملاك وموضوع حكم العقل بحسن العقوبة أو عدم قبح العقوبة من قبل المولى هذا العبد هو نفس ذاك الذي هو موضوع بحكم العقل بقبحه، هنا القبيح لو فرض صدوره لاستحالة أخذ العلم به في موضوعه حينئذ لا بد أن يحكم باستحقاق العقوبة عليه. وإذا لم يكن يقبل العقل والوجدان كما في الوجدان الثالث الذي أشرنا إليه في الوجدانات الأربعة لم يقبل استحقاق العقوبة وصحة العقوبة، هذا لا محالة يكشف عن أن الفعل ليس موضوعا للقبح أيضا باعتبار ما أشرنا إليه من التلازم من أن تمام موضوع أحد الحكمين أيضا هو موضوع الحكم الآخر. هذا خلاف وجدان يلزم من هذا الأمر. الشيء الآخر الذي يلزم من هذا الأمر هو افتراض أنه في موارد الخطأ بنحو التوسعة في الكبرى يكون هناك قبح واحد. يعني من يعتقد المولوية كبرويا في الجار أو في المنتخب منتخب من الناس مثلا وواقعا لا مولوية لهما هذا ويخالف هذا يكون فعله قبيحا وهو القبح العقلي الثاني، لكنه قبح واحد. وأما لو كانت هذه المولوية ثابتة واقعا وكان مصيبا لم يكن مخطئا يكون هنا قبحان، القبح الواقعي الذي هو موجود بحسب الفرض أن المولوية إذا كانت ثابتة واقعا فهي تقتضي كبرويا فهي تقتضي القبح الواقعي، فالقبح الواقعي موجود والقبح الثاني أيضا موجود، فيكون المصيب في موارد المولوية في موارد العلم بكبرى المولوية المصيب علمه للواقع عمله فيه قبحان، والمخطئ في موارد العلم المولوية في الواقع بحيث يكون علمه واعتقاده بمولوية الجار خطأ واقعا لم يكن مولا هذا يكون فعله قبيحا بقبح واحد. وهذا أيضا خلاف الوجدان، هذا خلاف الوجدان نظير ما التزم به من قبل السيد الشهيد من أن موارد الخطأ في الصغرى في صغرى المولوية يعني في الأمر والنهي بنحو التوسعة، وموارد عدم الخطأ والإصابة يعني موارد المعصية والتجري كلاهما متساويان. نفس الوجدان الذي قبله السيد الشهيد من أن موارد المعصية وموارد التجري درجة القبح فيهما واحدة، درجة القبح في موارد التجري وموارد المعصية واحدة، يعني إذا كان في المعصية قبحان ففي التجري أيضا قبحان كما تقدم، وإذا كان في المعصية قبح واحد ففي التجري قبح واحد أيضا، يعني إذا كان القبيح الإقدام فقط فالإقدام فيهما على حد واحد، وإذا كان القبيح فيهما القبح الواقعي وقبح الإقدام ففيهما معا كذلك، لأنه افترض أن العلم بالصغرى أخذ موضوعا في تمام الموضوع في القبح الواقعي أيضا، والعلم بالصغرى موجود في مقام في موارد التجري ولو خطأ، ولهذا وافق السيد الشهيد على أنه في موارد التجري يوجد قبحان كموارد المعصية، لأن العلم بالصغرى لا بأس بأخذه تمام الموضوع في كبرى القبح المولوي لا يلزم منه محذور الدور كما تقدم، فهناك أخذ في الصغرى أخذ العلم لم يكن فيه محذور، ومن هنا غطى هذا الوجدان وجدانية أن موارد المعصية وموارد التجري من الناحية العقلية لا فرق بينهما، يعني العاقل من حيث ما يراه من درجة القبح والتجري والهتك للمولى فيهما على حد واحد، فإذا كان هناك قبحان ففيهما معا، وإذا كان قبحا واحد كما يقول المشهور قبح الإقدام فأيضا فيهما على حد واحد. هذا الوجدان المعترف به ضمنا بين التجري والمعصية بنفسه أيضا موجود في موارد الخطأ في الكبرى في كبرى المولوية بنحو التوسعة، يعني الوجدان أيضا يرى أنه من يخطأ في المولوية يعتقد المولوية مع من في موردين مع كونه غير مصيب للواقع من حيث الكبرى لا من حيث الصغرى، من يعتقد مولوية الجار مثلا من يعتقد حق الطاعة في موارد الشبهات لو كان مخطئا بأن كان واقعا حق الطاعة غير موجود ما يقوله المشهور صحيح وهي من قبح العقاب بلا بيان، لكن من يعتقد قبحه من يعتقد حق الطاعة وقبح المخالفة في موارد الشبهة البلدية إذا خالف رغم أن عقله أدرك حق الطاعة وأدرك المنجزية للشبهة وأن المولى مولويته مطلقة ثابتة حتى في موارد حق الطاعة وخالف وكان واقعا مسلك حق الطاعة مخطئا يعني كانت المولوية غير ثابتة واقعا، هذا الإنسان الذي يكون بحسب الحقيقة متجريا هذا أيضا تجري لكن تجري في كبرى المولوية لا تجري في صغرى المولوية لا تجري من ناحية الأمر والنهي تجري في كبرى المولوية، هذا الذي يكون قد تجرى في كبر المولوية، العقل يحكم، الوجدان العملي يحكم بأن هذا المتجري في كبر المولوية كالمتجري في صغر المولوية، يعني فرقه مع من لا يكون متجريا في كبر المولوية كما لو كان قطعه مصيبا وواقعا المولوية ثابتة كبرويا في ذلك المورد، الشخصان يراهما أيضا على حد واحد. فالوجدان لا يقبل هذا التمييز بين موارد الخطأ في صغر المولوية والخطأ، يعني التجري الناشئ الثابت في موارد الخطأ في صغر المولوية بأن يعتقد الأمر ولا أمر واقع، أو التجري في موارد الخطأ في كبر المولوية بأن يعتقد كبر المولوية ولا مولوية واقعا في ذلك المورد ويخالف، مع أنه يعتقد المولوية يخالف وواقعا يصادف أنه لم يكن مولوية للمولى، لم تكن الكبرى ثابتة في ذاك المورد. العقل يرى أنه لا فرق بين التجري من ناحية صغر المولوية الخطأ في صغر المولوية أو التجري من ناحية الخطأ في كبرى المولوية. إذا كنا في موارد التجري في صغر المولوية نجد أن حاله حال العاصي، يعني حال الذي يكون قطعه مصيبا، كذلك في كبرى المولوية من يخطأ في كبرى المولوية بنحو التوسعة، أي يعتقد ثبوت المولوية في مورد وثبوت حق طاعة وقبح وعدم انبغاء مخالفة في مورد ويخالف، هذا سواء كان قطعه مصيبة أو كان هذا القطع غير مصيب مخطئا الذي هو معنى الخطأ في التوسعة وهو معنى التجري في كبرى المولوية، يرى أن هذين الشخصين العاصي والمتجري في كبرى المولوية على حد واحد أيضا كالعاصي والمتجري في صغر المولوية. بينما على هذا المسلك نضطر إلى التمييز بينهما، ودعوى أن العاصي في كبرى المولوية يعني المخالف لمولاه في مورد ثبوت كبرى المولوية وعلم المكلف به له قبحان، بينما الذي يعتقد كبرى المولوية في هذا المورد وكان قطعه واعتقاده خطأ له قبح واحد، لأن القبح الواقعي غير موجود، القبح الواقعي كما افترضنا هو ثبوت المولوية واقعا. إذن هذا أيضا فيه، يعني هذا النحو من التوفيق فيه مخالفة للوجدان من هذه الناحية. فهذان منبهان يمكن أن يجعل منبهين بحسب الحقيقة وجدانيين على أن هذا التوفيق بهذا الترتيب افتراض وجود قبحين، قبح واقعي وقبح للإقدام غير سديد. والذي اضطر السيد الشهيد في الواقع إلى اتخاذ هذا النحو كما قلنا هو تلك الشبهة، شبهة الاستحالة التي كانت تستحكم بناء على مبانيه قدس سره من أن المدرك العقلي العملي مدركات واقعية نفس الأمرية، والإدراك هنا بمعنى التصديق والكشف التصديقي الجازم، وحينئذ المدرك العقلي الواقعي الأمر الواقعي النفس الأمري لا يعقل أن يكون مأخوذا في موضوع نفسه، هذا محال. هذا هو الذي دعا إلى أن يوفق بهذا النحو بافتراض قبحين، قبح واقعي وقبح موضوعه الإقدام. ويمكن للتخلص عن هذا المحذور حينئذ حل المشكلة بنحو لا نقع فيه مخالفات وجدانية أخرى بأحد طريقين آخرين. إذا قبلنا المنبهين الذين أشرنا إليه، وإذا لم نقبل المنبهين لا بس كلام السيد الشهيد يكون تاما حينئذ عند من لم يقبل بوجدانه المنبهين الذين أشرنا إليهما. لكن من يكون المنبهان واضحين لديه حينئذ لا بد أن يوفق بين الوجدانات التي أشرنا إليها بتوفيق آخر. حينئذ يمكن بتوفيق لا يوقعنا في محذور الدور الاستحالة أيضا، فإن المحذور الدور الاستحالة لا بد من حل له. حينئذ يمكن التوفيق بين الوجدانات المذكورة بأحد طريقين آخرين. الطريق الأول أن نرفع اليد عن ذلك المبنى الذي بنى عليه السيد الشهيد من أن المدركات العقلية العملية أمور تصديقية واقعية كما أشرنا إشارة وإثارة هناك أن هذه أيضا خلاف الوجدان كونها قضايا إدراكية بمعنى تصديقية كاشفة عن أمر ثابت في الخارج، ونقول أن هذه القضايا أصلا ليست ذاتية عبارة عن ابتهاج النفس، حسن الشيء وكمال الشيء يعني النفس تبتهج العقل للنفس، العقل يبتهج نحو هذا الشيء الذي يسمى بالكمال ويسمى بالحسن ويسمى بالجمال. والقبح بمعنى نفرة العقل وكراهته مع ما يسمى بالأمر القبيح. إذن فهما ليس أمران واقعيان لكي يلزم من اشتراط علم اشتراط علم أو التفات الفاعل بهذا المدرك الذي هو من سنخ عالم الشوق والكره، الشوق والابتهاج والبغض والكراهة العقليتين، حينئذ لا يلزم منه هذا المحذور. فإن العقل يبتهج نحو الفعل الذي يكون هذا الفعل فاعله يحس بهذا الابتهاج، أما إذا لم يكن يحس بهذا الابتهاج لا ابتهاج نحوه. نرجع حينئذ قضايا الحسن والقبح بناء على المبنى الآخر إلى أمرين ذاتيين لا إلى أمرين موضوعيين موجودين في الخارج في عالم نفس الأمر، ليلزم من أخذ الالتفات والإحساس أو العلم والإدراك لكبلها في موضوعها يلزم من ذلك الدور. فإن مسألة الدور وغائلة الدور وهذه المسائل كلها فرع أن تكون هذه المدركات لها ثبوت موضوعي خارج نفس الابتهاج النفسي والشوق أو الحب أو البغض والكره العقلي. إذن فإذا أنكرنا أصل كون هذه القضايا مجعولة شرعا أو عقلائيا أو أن تكون موضوع لها واقع موضوعي، لا بنحو الجعل والإنشاء والتشريع من قبل العقلاء كما بين في رده، ولا بنحو القضايا النفس الأمرية الواقعية الموضوعية، لا نقع حينئذ في محذور. فلا بأس أن بأخذ الإدراك لهذه كبرى هذه المدركات بمعنى إحساس الفاعل والتفاته إلى ما يبتهج به نفسه عقله حينما يتوجه إلى مخالفة المولى، لا بأس أن يكون هذا الإحساس فعليته شرطا في ابتهاج العقل نحو هذا الفعل أو كره العقل ونفرته نحو هذا الفعل. وهذا يرجع حينئذ إلى ما يقوله المشهور من أنه دائما ما هو القبيح عقلا الإقدام، يعني لا بد أن يكون هناك التفات إدراك إحساس بأن هذا الفعل لا ينبغي من قبل فاعله، هذا الفاعل لا بد أن يعيش هذا الابتهاج وهذا الكور العقلي لكي يحكم العقل حينئذ بأن فعله قبيح أو فعله حسن. ويحكم أيضا ليس بمعنى يكشف عن شيء ليقال حين لزم أخذ الشيء في موضوعه، يحكم بمعنى يبتهج نحوه لا أكثر من هذا، أمر ذاتي محض وليس له واقع موضوعي لا تشريعي ولا خبري، لا إنشائي ولا خبري ليلزم الدور أو يلزم غير ذلك من المحاذير. وهذا يكون مطابقا حينئذ مع عبارة المشهور وإن كان يختلف معهم في التكييف. هذا طريق. الطريق الثاني ما أشير إليه في تحليل قضايا حسن العادل وقبح الظلم، من أننا نعتقد في موارد المولوية وفي موارد حسن العادل وقبح المخالفة وقبح الظلم بوجود مدركين عقليين عمليين، لكن لا مدركين بهذا النحو الذي أشار إليه السيد الشهيد وهو إدراك قبح واقعي وقبح للإقدام، بل مدركين أحدهما قبح والآخر ليس قبح، مدرك عقلي عملي آخر غير القبح، وهو أن للشخص للمالك مثلا أو للخالق أن يأمر، للمولى أن يأمر أو ينهى، وهذا له أن يأمر أو أن ينهى غير ينبغي ولا ينبغي، له أن يأمر بمعنى أنه لو لم يأمر أيضا لم يكن هناك قبح، يحسن منه الأمر. إذا أريد إرجاعه فنرجعه إلى الحسن لا إلى القبح، له أن يأمر. يدرك العاقل في موارد المولوية حكمان عقليان عمليان، الحكم الأول أن هذا الشخص لكونه خالقا أو لكونه مالكا أو لكونه منعما أي منشأ مناشئ التكوينية التي توجب هذا الإدراك العقلي، العقل يدرك أن هذا لهذه الحيثية التكوينية له حق الأمر، لا بمعنى أنه لو لم يأمر ارتكب قبيحا، وإنما مفاد اللام والاختيار، يعني له اختيار أن يأمر إن شاء أمر وإن شاء لم يأمر، هذا له أن يأمر الذي هو عبارة أخرى عن حسن الأمر وعدم قبحه، لا قبح ترك الأمر، حسن الأمر وعدم قبحه، لا انبغاء الأمر وعدم انبغاء ترك الأمر. فرق بين المفهومين والمدركين. نقول هناك دائما في موارد الظلم كما أشرنا فيما سبق حكم عقلي قبل الانبغاء وعدم الانبغاء، قبل عدم انبغاء الظلم وانبغاء العادل، قبل عدم انبغاء سلب الحق عن ذي الحق وانبغاء إعطاء الحق لذي الحق، قبل الانبغاء وعدم الانبغاء يوجد مدرك عقلي آخر موضوعه من له الحق ومحموله حسن أن يأمر، بمعنى له أن يأمر لا أنه ينبغي له أن يأمر، حسن أن يأمر ولو لم يأمر أيضا له أن لا يأمر، لا بمعنى أنه لا ينبغي له أن لا يأمر. هذا هو مفاد الحق المدرك عقليا. هذا المدرك إذا وافقنا عليه وأشرنا إليه في بحث حسن الظلم حسن العادل قبح الظلم، إذا قبلنا بوجوده وبهذا أخرجنا قبح الظلم عن كونها قضية بشرط المحمول، قلنا حينئذ الحق المأخوذ في موضوع قبح الظلم غير عدم الانبغاء، وإنما هو مدرك عقلي آخر يختلف سنخا وموضوعا عن عدم الانبغاء. نعم قد يمكن أن يعبر عنه بالحسن الذي لا يكون تركه قبيحا، وهو أن له أن يأمر من حقه أن يأمر. هذا الإدراك لو قبلناه بأن هناك مدركين عقليين في موارد الظلم ومنها موارد مخالفة للمولى والمولوية، حينئذ يمكن أن يقال في المقام أنه يؤخذ العلم بالمدرك العقلي الأول وهو له أن يأمر في موضوع المدرك العقلي الثاني وهو لا ينبغي أن يخالف. من يعلم بأن لهذا الشخص أن يأمر، يعني له حق الأمر عليه، هذا الإنسان الذي يعلم بصغرى وكبرى ذلك المدرك العقلي الأول هو الذي يكون موضوعا للمدرك العقلي الثاني. والمدرك العقلي الأول أمر واقعي ولا بأس بأن يكون أمرا واقعيا، المدرك العقلي الأول وهو أن له أن يأمر لكونه خالقا أو لكونه مالكا لا بأس بأن يكون واقعيا، لأن المدرك العقلي الأول ليس بمعنى القبح، حتى نقول كيف يمكن أن يكون أمرا هذا قبحا واقعيا ثابتا في هذا المورد، وإنما المدرك العقلي الأول أمر مدرك عقلي تابع للحيثية التكوينية التي هي واقعية أيضا، وهي الخالقية أو المنعمية أو المالكية أو الأبوة أو أي أثر ملاك آخر من ملاكات التكوينية التي تستوجب إدراك العقل مثلا أن له الحق أن يأمر، يعني ليس قبيحا أن يأمر، لا أنه لا ينبغي أن لا يأمر بل ليس قبيحا أن لا يأمر. هذا لا بأس حينئذ أن يكون مدركا عقليا واقعيا ويكون العلم به صغرا وكبرا تمام الموضوع في حكم العقل بعدم انبغاء المخالفات، فيقبح من يعلم بأن هذا له أمر وأنه له أن يأمره، له حق أن يأمره من يعلم بالصغرى والكبرى بلحاظ الحكم الأول العقلي يكون موضوعا للحكم العقلي الثاني بأنه لا ينبغي أن يخالف، ويكون ذاك العلم تمام الموضوع بحيث لو خالفه سواء كان مصيبا في علمه بالصغرى والكبرى وكبرى الحق أو كان مخطئا في علمه بصغرى وكبرى الحق يكون هذا الإنسان حسب الحقيقة موضوعا لحكم العقل بالقبح، يكون هذا العلم بالكبرى وبالصغرى معا تمام الموضوع. وهذا أيضا ينتج ما ذهب إليه المشهور من أن تمام الموضوع للحكم العقلي بالقبح إنما هو الإقدام على سلب الحق، سواء سلب الحق واقعا كما لو كان مصيبا في الكبرى والصغرى معا، أو لم يسلب الحق واقعا كما لو كان مخطئا في الكبرى على الأقل أو في الكبرى أو في الصغرى، أيضا لو كان مخطئا أيضا إقدامه على سلب الحق متحقق لأنه كان يعتقد الحق كبرويا وصغرويا، فهو قد أقدم على سلب الحق، فيكون تمام القبيح تمام موضوع القبح هو العلم بالحكم العقلي الأول بالحق صغرا وكبرا، يعني الإقدام على سلب الحق سواء كان هناك سلب للحق واقعا أو لم يكن سلب للحق واقعا. وبهذا لا يبقى فرق بين موارد التجري من الناشئ من الخطأ في الصغرى في تصور أمر ولا أمر واقع إلزام ولا إلزام واقع، أو التجري بنحو الخطأ في كبر الحق والمولوية، كمن يتصور أن هذا له أن يأمر وواقعا ليس له أن يأمر، ليس له ملاك لأن يكون له حق أن يأمر. حينئذ كلاهما على حد واحد، يكون الفعل فيهما معا قبيحا بقبح واحد وهو قبح الإقدام، وأيضا في موارد المعصية كما لو كان قطعه وإدراكه مصيبا في الصغرى وكبرى المولوية ومن له الحق، أيضا يكون القبيح قبحا واحدا وقبح الإقدام، لأن العلم والوصول تمام الموضوع. غاية الأمر في موارد المعصية يوجد صدق عنوان آخر وهو عنوان سلب هذا الحق عن صاحبه، لأن هناك قد سلب الحق أيضا، بينما في موارد التجري سواء بنحو الخطأ في الكبرى أو الخطأ في الصغرى لا يكون سلب الحق متحققا، إذ المفروض أنه لم يكن هناك حق إما لعدم صغراه أو لعدم وجود أمر أو لعدم كبراه. عنوان سلب الحق صدقه في موارد المعصية دون التجري، على الأقل دون التجري في موارد الخطأ في الكبرى، عدم صدقه لا يمنع صدق السلب هناك وعدم صدقه في التجري هنا، لا يؤدي إلى أن يكون العاصي بلحاظ المتجري أشد في القبح العقلي. نعم قد يكون أشد في الأمور الناشئة كما قال المشهور راجع إلى الأمور النفسانية والتشفي النفسي، وهذا أمر قد يحس به الوجدان أيضا، الوجدان يحس أن العاصي يوجد فيه فرق عن المتجري في أن العاصي سلب شيئا أيضا عن مولاه، فلو كان المولى له التشفيات قد يعاقبه عقوبة زائدة بملاك التشفي، لكن بمر العقل عندما نراجع العقل نجد أن العقل لا يجد فرقا بين العاصي والمتجري من حيث درجة القبح، لأن تمام الموضوع في ذلك القبح هو الإقدام الذي كان على حد واحد في العاصي وفي المتجري، سواء كان تجري بنحو الخطأ في كبرى المولوية أو في صغرى المولوية. فالإنصاف حينئذ ما ذكره المشهور من أن القبيح دائما هو الإقدام موضوع القبح، وكذلك موضوع استحقاق العقوبة هو الإقدام، هذا أمر ينسجم مع الوجدانات العرفية في المقام. غادر أم كان يواجه محذورا وهو محذور الدور، محذور الدور يمكن حله بأحد هذين الطريقين، لأن الإقدام متقوم بالعلم وتمام مقومه العلم، وأخذ العلم بالكبرى في موضوعه كان دورا، ومن هنا اضطر سيد الشهيد إلى ذاك التوفيق، وهذا علاجه يكون إما بإنكار أن تكون هذه القضايا أساسا قضايا نفس أمرية واقعية، أو إذا قبلنا أنها قضايا واقعية مدركة فلا بأس بأن يقال بوجود قضيتين مدركتين، قضية هي عبارة عن أن له أن يأمر وليس قبيحا أن يأمر، وهذا هو معنى الحق العقلي المدرك في موضوع قبح الظلم الذي فسر الظلم بسلب الحق من ذي الحق. فالحق غير لا ينبغي أمر آخر غير القبح الذي يأتي على الفاعل للظلم، هذا عبارة أخرى أن ذاك له أن يأمر سواء كان له مأمور أو لم يكن مأمور، سواء عصاه مأموره أو امتثله مأموره، يوجد مدرك عقلي آخر وهو أن هذا هل له أن يأمر أو ليس له أن يأمر، له أن يفعل هذا الفعل الذي هو الأمر والإلزام أو ليس له أساسا أن يلزم. فنقول أحد المتساويين بلحاظ الآخر ليس له أن يأمره، حتى لو كان المساوي يريد أن يمتثله ذلك هذا ليس له أن يأمره، هذا مدرك عقلي آخر غير أنه يجب إطاعته وينبغي إطاعته ويقبح مخالفته. إذا قبلنا وجود مدركين عقليين حينئذ يمكن أخذ العلم بهذا الإدراك المدرك العقلي الأول كبرا وصغرا في موضوع المدرك العقلي الثاني، وبهذا نوفق بين كل الوجدانات السابقة كما وفق المشهور، ولا يلزم منه محذور، لأن العلم بحكم عقلي قبلي وهو الحق الذي هو أمر واقعي، يعني حكم عقلي واقعي وليس ذاك الحكم مأخوذا في موضوعه وصوله. الحق بعد من قبيل الحيثية الواقعية الموجودة في الآمر وهي الخالقية أو المالكية، له أن يأمر أيضا أمر واقعي فيه سواء علم به الإنسان أو لم يعلم به، علم به المكلف والعبد أو لم يعلم به المكلف والعبد، غاية علمه به يكون تمام الموضوع فيه ينبغي ولا ينبغي في حق العبد، يعني يقبح المخالفة ولا ينبغي المخالفة. إذن فيكون حينئذ بهذا قد دفعنا مشكلة الدور لتعدد لعدم توقف شيء على نفسه، وأيضا يكون بذلك قد وحدنا وحافظنا على الوجدانين السابقين، يعني حافظنا على كون تمام ما هو القبيح يستحق فاعله العقاب، وما لا يستحق عليه فاعله العقاب ليس قبيحا. فإن الإنسان الذي أخطأ في الكبرى المولوية بنحو التضييق، يعني أدرك عدم المولوية في مورد، يعني عدم ذاك الحق حق أن يأمر مع أنه واقعا كان له أن يأمر، هذا ليس فعله قبيحا، واقعا ليس قبيحا لأنه واقعا قبيح ولا يستحق العقاب عليه. فلا نقع في مصادمة ذاك الوجدان أيضا، ونوفق بين كل الوجدانات السابقة. وكذلك في أن يكون العاصي والمتجري، المتجري في كبرى المولوية، المخطئ في كبرى المولوية بنحو التوسعة، أيضا نحافظ على وجدانية وحدة درجة القبح وملاك القبح فيهما وهو قبح الإقدام. فما ذكره المشهور جاء طفح على ألسنة المشهور من أن القبيح دائما في مقام في باب الظلم هو الإقدام على الظلم، الإقدام على سلب الحق، والإقدام متقوم بالعلم. هذا كلام صحيح، وإن كان يحتاج إلى، كان بحاجة إلى فنيا إلى تصنيع وتكييف، الذي كان تكييفه بأحد هذين الطريقين المذكورين. وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الثالثة، وهي تحليل هذا المدرك العقلي للقبح في باب المخالفة. بعد هذا يوجد كلمات وبراهين ذكرها المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل وفي الكفاية، وحاشيته على الكفاية في بحث التجري، صاحب الكفاية قدس سره من أولئك الذين أنكر القبح في التجري لكن وافق على استحقاق الحقوبة في التجري، فكك أيضا بين القبح بس تفكيكا واضح البطلان من ذاك الجانب. قال يستحق فاعله للعقوبة رغم أن فعله ليس قبيحا، والواقع هذا التفكيك الذي من الواضح كونه خلاف الوجدان، فإن استحقاق العقوبة لا يكون أوسع من القبح، نشأ من شبهات فلسفية له في تصور ما ينبغي أن يكون موضوعا للقبح والحسن العقليين، وقسم من مرتبط بباب ببحث الطلب والإرادة بحسب الحقيقة. تلك الشبهات أوقعته في هذه النتيجة، وتلك المباني الفلسفية أوقعته في هذا التفكيك الواضح كونه خلاف الوجدان، أن التجري ليس قبيحا لكن يستحق فاعله العقوبة من قبل المولى. فلا بد من التعرض إلى الشبهات التي أثارها بوجه القائلين بقبح فعل التجري، أثار عدة شبهات، أربع شبهات لعله، مجموع ما ذكره في حاشيتي على الرسائل وفي الكفاية وحاشيتي على الكفاية يمكن تلخيصها في براهين أو شبهات أربعة ذكرها لإثبات عدم القبح وعدم إمكان قبح الفعل المتجرى به، سوف تأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في قبح التجري، وقلنا أن صاحب الكفاية حاول أن يناقش في قبح التجري. ناقش في قبح التجري وذكر كلمات أربع لإثبات عدم قبح التجري. هذه الكلمات واحدة منها دعوى وجدانية ومجرد استبعاد أو استنكار، أنه كيف يمكن أن يكون التجري قبيحا عقلا مع أنه ربما يصادف ما هو محبوب المولى، كما لو قتل شخص عدو المولى بتصور أنه ابن المولى مثلا، فإنه لا إشكال في أن هذا الذي فعل محبوب للمولى، فكيف يمكن أن يكون الفعل حينئذ قبيحا عقلا مع أنه خدم المولى بهذا الفعل؟ وهذا البيان أو هذه الكلمة جوابها واضح، أنه خلط بين باب المصلحة والمفسدة وبين باب الحسن والقبح، يعني خلط بين باب العقل النظري والعقل العملي، المصلحة والمفسدة والحب والبغض المولويين، أمور تكوينية ومتعلقة أيضا بالملاكات التكوينية في الفعل أو الترك، بينما الحسن والخوف باب آخر موضوعه نفس ما موضوعه ليس ذات الفعل بل الفعل بما هو مضاف إلى الفاعل وصادر من الفاعل. حيثية الصدور والإضافة إلى الفاعل هي تمام الموضوع وهي الملحوظة في الحسن والخوف بخلاف المفسدة والمصلحة أو الغرض المولوي والمحبوبية المولوية، فإن المصلحة والمفسدة أو الغرض المولوي والمحبوبية المولوية أمور تابعة بعالم التكوين المتحققة في الفعل بنفسه سواء أضيف إلى فاعل مختار أو لم يضف إلى فاعل مختار. قتل عدو المولى حتى لو صدر من غير الفاعل المختار يحبه المولى ويفرح المولى ويحقق غرض المولى ويحقق المصلحة للمولى، تلك أمور موضوعها ذات الفعل
إذا لم يكن مخالفا لأمر المولى،
بينما الأمور التي يكون موضوعا لحكم العقل بالقبح والتحسين والتقبيح حيثية الإضافة قلنا فيما سبق تمام الموضوع فيها. وهذا الكلام واضح الله. بقي للمحقق العراقي الخراساني قدس سره براهين أو كلمات ثلاث. بهذه الكلمات أيضا أراد أن يثبت عدم القبح في التجري. هذه الكلمات الثلاث ثلاثتها مبتنية على تصورات المحقق العراقي الخراساني قدس سره في باب الإرادة والاختيار. فإن المحقق الخراساني فسر الفعل الاختياري والفعل الإرادي بالفعل الذي تعلقت به الإرادة، أي تعلق به الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات. الفعل الاختياري عبارة عن الفعل الذي يصدر من المكلف من الإنسان ويكون هناك قصد وإرادة وشوق مؤكد متعلق به. بعد أن فسر الاختيارية والإرادية بهذا التفسير تبعا لمسلك الفلاسفة في تفسير الاختيار، حينئذ حاول أن يقيم براهين ثلاثة بيانات ثلاثة لإثبات أنه الفعل المتجرى به يعني التجري لا يمكن أن يكون قبيحا. وهذه البراهين الثلاثة كلها مبتنية على ذاك المبنى. ولهذا سوف نرى أننا عندما ننكر هذا المبنى ونوضح أن اختيارية الفعل لا تعني وجود لزوم قصد وإرادة وشوق مؤكد متعلق بالفعل، بل الاختيارية معنى أوسع من هذا المقدار. اختيارية الفعل عبارة عن الفعل الذي يصدر من الإنسان بالقدرة، يعني إن شاء فعله وإن شاء تركه كان يمكنه أن يتركه، ويكون هذا الفاعل ملتفتا إلى تحقق ذاك العنوان. لا يشترط في اختيارية الفعل في البحث الفلسفي للاختيارية أو على الأقل في البحث العقل العملي الذي هو موضوع حسن قبح، لا يشترط فيما هو موضوع التحسين والتقبيح العقليين أكثر من هذين الأمرين أن يكون الفعل الذي يصدر أو الترك الذي يصدر تحت قدرة المكلف، بمعنى أنه كان يمكنه أن يتركه إن شاء فعل وإن شاء ترك، ونعبر عن ذلك بالقدرة، وأن يكون ملتفتا إلى ما يتحقق حينما يحققه، أن لا يكون غافلا ساهيا جاهلا. هذه هي هذان هما الأمران المحققان للاختيارية، إما في بحث الطلب الإرادة أصلا هذا هو معنى الاختيار، أو على الأقل في موضوع التحسين والتقبيح العقليين أكثر من هذين الشيئين ليس شرطا. فلو كان الإنسان ملتفتا إلى أنه سوف يتحقق من فعله عنوان من العناوين وكان يمكنه أن يترك ذاك الفعل، ولو لم يكن له شوق بذاك العنوان، له شوق بالعنوان الملازم مع ذاك العنوان، هنا الفعل اختياري، بمعنى أن ذاك العنوان الذي لم يكن له شوق إليه وإنما كان شوقه إلى ملازمه يصدر منه بالاختيار، يعني يقع موضوعا لحكم العقل بالتحسين والتقبيح من دون إشكالين. ولهذا بهذا التفسير البراهين التي ذكرها المحقق الخراساني قدس سره كلها تنتفي إجمالا وكل هذا التبطل، لأنه من أجل أنه ذكر في الكفاية وفي حواشي الكفاية وحواشي الرسائل لا بأس بالتعرض لها تفصيلا. فنقول البرهان الأول الذي أقامه المحقق الخراساني هو هذا البرهان، قال بأنه لا قبح للتجري باعتبار أن الفاعل للتجري هنا مثلا من يشرب الماء، يشرب الماء بتصور أنه خمر لم يصدر منه شرب مقطوع الخمرية. طبعا هنا سوف يكون القبح، لماذا سوف يكون القبح؟ لعنوان أنه لا لعنوان شرب الماء، لوضوح أنه شرب الماء ليس قبيحا، وإن ولا لعنوان شرب الخمر لأن هذا الإنسان لم يشرب الخمر، شرب الماء في موارد التجري. بل من يدعي قبح التجري يقول هنا القبح باعتبار أنه تجرى، أو قولوا شرب ما يقطع أنه حرامون، شرب مقطوع الحرماء أو مقطوع الخمرية، لأنه شرب مقطوع الخمرية حينئذ هنا يكون فعله موضوعا للقبح. يقول المحقق الخراساني في هذا البرهان أن شرب مقطوع الخمرية لم يصدر منه عن اختيار وإرادة، ويشترط في اتصاف فعل بالقبح أن يكون صادرا عن إرادة واختيار، لأن هذا المكلف كان قصده وإرادته وشوقه نحو شرب الخمر، لا لم يكن يريد أن يشرب مقطوع الخمرية، لم يكن له غرض في عنوان مقطوع الخمرية، كان غرضه وقصده وإرادته نحو الخمر الواقعي، فهو قصد بحسب الحقيقة شرب الخمر الواقعي، وأما شرب مقطوع الخمرية لم يكن له قصد إليه. فإذا لم يكن له قصد إليه إذن فليس اختياريا، لأن الاختيار يساوق القصد والإرادة وتعلق الشوق والشوق المؤكد، وهنا لاش لم يكن له شوق إلى قصد الخمرية مقطوع الخمرية، كان شوقه إلى شرب الخمر ولم يتحقق شوق الخمر. إذن فما تحقق من عنوان شرب مقطوع الخمرية أو مقطوع الحرمة لم يكن متعلقا لقصده ومتعلقا لشوقه وإرادته، إذن فلا يكون اختياريا، إذ ليس معنى الاختيارية إلا تعلق الشوق المؤكد والقصد
قصد ارتكاب الحرام،
ولم وما قصده وهو الخمر الواقعي الحرام لم يتحقق، وما تحقق لم يكن له شوق نحوه، كان شوقه نحو شيء آخر الذي لم يتحقق. إذن فإرادته تعلقت بما لم يتحقق، وما تحقق من العنوان لم يصدر منه عن اختيار لكي يكون موضوعا للقبح. هذا الكلام جوابه واضح على ضوء جوابه الأساسي ما أشير إليه من أنه لا يشترط في اختيارية عنوان أن يقصد ذاك العنوان، بمعنى تتعلق إرادته وشوقه بذلك العنوان، بل يكفي أن يلتفت أن هذا العنوان متحقق هنا ولو كان قصده وإرادته نحو شيء آخر، بس يلتفت إلى أن ذاك الذي قصده يلازم تحقق هذا العنوان، وشوقه نحو الملزوم لا يستلزم شوقه نحو اللازم، فليكن لا يستلزم شوقه نحو اللازم، لكن هو يلتفت إلى أن هذا اللازم أيضا يتحقق، وهذا اللازم كان يمكنه أن يتركه بترك ملزومه الذي قصده، إذن هذا يوجد فيه شرط الاختيارية. الاختيارية عبارة عن مجموع هذين الأمرين، القدرة على الفعل والالتفات إلى وقوع ذلك الفعل، قادر على أن يترك شرب مقطوع الخمرية بترك قصده لشرب الخمر، وأيضا يلتفت وملتفت إلى أن قصده لشرب الخمر يلازم أو يساوق في المقام أنه يتحقق منه شرب مقطوع الحرمة ومقطوع الخمرية. هذا المقدار كافي في أن يكون الفعل اختياريا، وقوله يكون موضوعا للتحسين والتقبيح العقلي فيكون قبيحا. المحققون المعلقون على الكفاية علقوا على هذا الكلام للمحقق الخراساني، يعني المحقق الإصفهاني قدس سره، الذي كان يوافق أستاذه في تصورات معنى الإرادة والاختيارية للفعل، وهو أن إرادية الفعل أي تعلق الإرادة به، حاول أن ينقض، نقضوا بنقضين على كلام المحقق الخراساني وحاولوا الإجابة عليه. نقض عليه أولا بأنه قد يكون لازم هذا الكلام، لازم أن لا يكون شرب مقطوع الحرمة ومقطوع الخمرية في المقام اختياريا، أنه إذا اشتاق الإنسان إلى شرب الخمر، لكن لا بعنوان خمريته بل بعنوان مثلا برودته، اشتاق إلى أن يشرب الخمر لكونه باردا، هذا البارد اشتاق أن يشربه وكان خمرا، هنا يلزم حينئذ أن لا يكون فعله لشرب الخمر اختياريا، لأنه لم يكن له قصد إلى شرب الخمر، كان له قصد إلى شرب البارد، وشرب البارد ليس حراما، شرب الخمر يكون حراما. نقض بهذا النقض ثم أجاب عليه، قال شرب البارد في المقام يتوقف على شرب هذا الخمر، لأننا افترضنا أن البارد هو هذا الخمر، فسوف يكون شوقه نحو أن يشرب البارد المائع البارد، يترشح منه شوق غيري نحو شرب هذا البارد الذي هو الخمر، نحو شرب هذا الخمر، فتكون هناك إرادة غيرية وشوق غيري متعلق بالخمر بالعنوان المحرم وهو الخمر، وهذا يكفي في صيرورته اختياريا، فأصبح الخمر عنوان المحرم وهو الخمر اختياريا بالتبع، هو كاف في الاختيارية والإرادية، فهذا النقد لا يرد. ونقض عليه ثانيا بأنه قد يتعلق إرادة الإنسان بشرب الجامع بين الحرام وغير الحرام، كما لو أراد أيضا أن يشرب مائعا لأنه كان عطشانا يريد أن يشرب مائعا أو ماء، وأمامه ماءان أحدهما نجس والآخر طاهر، وأحدهما حرام والآخر، أحدهما مغصوب والآخر مباح. خب، ليس من قصده إلا شرب الماء الجامع بين الفردين، فحينئذ عندما يطبقه على أحد الفردين من باب أنه يحقق ذلك الجامع، طبقه على الفرد الحرام حينئذ وشرب الفرد الحرام، لا ينبغي أن يكون فعل الحرام اختياريا في حقه، لأنه لم يكن شوقه متعلقا بالفرد، إذ لا مرجح لأحد الفردين بالنسبة إليه، شوقه كان متعلقا بالجامع، قصده متعلق بالجامع، كان قاصدا لجامع شرب الماء، لطبيعي شرب الماء، والطبيعي لم يكن حراما، إذن فيلزم حينئذ أن لا يكون هذا الفعل الحرام في مثل هذه الحالة اختيارية، وهذا أيضا لا يلتزم به صاحبه. أيضا أجاب عليه هنا بأنه هنا سوف تتعلق أيضا إرادة غيرية بالفرد الذي سوف يختاره، لأن ترجيح أحد الفردين على الآخر بلا مرجح محال، لابد أن يكون هناك مرجح لكي يختار هذا الفرد المحرم، ترجيح أحد المتساويين يكون محالا، إذن فلا بد أنه وجد مرجحا في هذا الماء المحرم في الفرد المحرم فتعلقت إرادته به نتيجة ذاك المرجح، إذن فيصبح هذا الفرد المحرم أيضا متعلقا للإرادة والشوق فيكون اختياريا. خب، هذا المقدار من يعني أجوبة الناقض مع القبول بهذا المسلك واضح المناقشة فيهما معا، فإنه الجواب الأول الذي افترضه يمكن أن يناقش فيه في النقض، الجواب الأول على النقض الذي ذكره أن ما فرض من أن من أراد أن يشرب هذا الخمر لكن لا لقصد خمريته بل لقصد برودته، أجاب بأنه هنا يكون قاصدا للخمرية أيضا من باب المقدمية والإرادة الغيرية، وهذا جوابه أنه قد لا يكون ذاك العنوان الذي يقصده من شرب هذا الخمر، قد لا يكون متوقفا على عنوان شرب الخمر، قد يكون معلولا للعنوان المحرم، قد يكون علة للعنوان المحرم أو ملازما مع العنوان المحرم، لا أنه يكون متوقفا على العنوان المحرم، هذه الإرادة الغيرية إنما تتحقق نحو عنوان الخمر لو كان ذاك العنوان الآخر الذي قصده معلولا لعنوان الخمر شرب الخمر، أما إذا كان علة له أو إذا كان ملازما معه، لا علة ولا معلول، عنوانان متلازمان معلولين لعلة ثالثة، فقد قيل في محله أن الإرادة لا تسري من العلة إلى المعلول أو من أحد المتلازمين إلى ملازمه، وإنما الإرادة الغيرية من المعلول على العلة فقط. مثلا من يريد إنارة البيت وهو يعلم أنه عندما يصل الكهرباء إلى النقطة الفلانية يوجد من يمسك هناك بهذا، مؤمن ماسك بهذا التيار الكهرباء، سوف يموت في طول الإنارة، أو يوجد شخص بمجرد أن بل تصيب عينيه أشعة النور يعمى عندما هذا الإنسان الآن يريد أن ينير الغرفة، قصده وإرادته ليس في إعماء ذاك المسكين، قصده في أن ينير الغرفة، لكن يعلم أنه لو أنار الغرفة لا عمي ذاك الشخص المؤمن الذي هو مريض مثلا جالس في الغرفة. خب هنا ما هو مقصوده وهو إنارة الغرفة مقدمة لما هو الحرام، وهو مثلا إيذاء المؤمن أو إعماء المؤمن، ليس معلولا للحرام وإنما هو علة للحرام أو ملازم للحرام. طب هنا ماذا يقول المحقق الإصفهاني؟ هنا هذا الإنسان له إرادة نحو إنارة الغرفة، وإنارة الغرفة لازم أو علة لأن يكون المؤمن، لأن يموت المؤمن أو لأن يعمى المؤمن حينئذ. هنا قصد العلة لا يسري إلى قصد المعلول، الشوق نحو العلة لا يسري إلى المعلول، الشوق نحو المعلول يسري إلى العلة، الشوق الغيري من ذي المقدمة إلى المقدمة، لا من المقدمة إلى ذي المقدمة، ولا من أحد المتلازمين إلى ملازمه. هنا ماذا يجيب صاحب الكفاية على مسالكه وكذلك المحقق الإصفهاني؟ الجواب المذكور حينئذ لا يفيد في مثل هذه الموارد. والإجابة على النقد الثاني أيضا ليس تاما، فإنه مضافا إلى أنه أساسا في باب الأفعال الاختيارية ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح معقول وممكن من دون أي مرجحين، وهذه خصيصة باب الاختيار وفرق باب الاختيار عن باب الوجوب، وهذا بحث كبروي ينبغي أن يبحث في أبحاث الطلب والإرادة، بحيث من دون أي مرجح الإنسان الفاعل المختار يختار أحد الرغيفين أو أحد الطريقين من دون أي مرجح يؤيد منه على الآخر، فلا توجد حينئذ هناك مرجح، لا نحتاج إلى مرجح لكي يتعلق الشوق بذلك المرجح، مضافا إلى بطلان أصل هذا المبنى الذي ذكره. مع ذلك يمكن أن يكون هذا المرجح، أفرض نحتاج إلى مرجح، لكن هذا المرجح من قال أنه في هذا الفرد بعنوان الخمرية؟ لعل ذاك المرجح الموجود في هذا الفرد وهو الخمر أو المائع المحرم المغصوب أو النجس عنوان آخر ملازم مع عنوان الحرمة، لا أنه عنوانه نفسه عنوان الحرمة. صحيح أن يحتاج إلى مرجح، لكن لابد أن يقصد المرجح ويريد المرجح، لكن هذا المرجح من قال أنه عنوان الغاصب أو عنوان النجيس الماء الحرام؟ لعله عنوان آخر كونه هذا الماء مثلا أقرب إلى يده فيأخذ هذا الماء لأنه أقرب إلى يده من ذلك الماء، أو إناؤه أنظف من ذلك الإناء وهذا ملازم مع الحرام، فهو لم يقصد الحرام، لم يقصد ولم يرد بمعنى يشتاق ويكون له إرادة متعلقة بما هو الحرام. إذن فهذا هذه الأجوبة على النقضين، كلا الجوابين على النقضين غير تام حسب الحقيقة، كما أنه قد يكون اختيار الفرد من جهة الانحصار لا من جهة ترجيح أحد المترجحين، هو يريد شرب الماء الآن أمامه لا يوجد غير هذا الماء فيشرب هذا الماء، فليس له مرجح يوجب التعلق، وإنما يكون من باب الانحصار بناء على أن إرادة الشوق المتعلق والحب المتعلق بالجامع لا يسري إلى الفرد في موارد الانحصار، وهذا بحث يذكر في بحث اجتماع الأبوانه، والذي تقدم هناك أن الصحيح أن الطلب والإرادة مبادئ الطلب للجامع من الجامع لا تسري إلى الفرد حتى في موارد الانحصار. وعلى كل حال إذن فبناء على مسالك الأغايون في باب الإرادية والاختيارية بأن يكون الفعل الاختياري يعني الفعل الذي تعلقت به إرادة، وإرادة أيضا يعني الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، حينئذ يرد النقض على يرد كلا النقضين على صاحب الكفاية. إلا أنه لا بد أن يفصل في المقام ويقال بناء على مسلك. لو أنكرنا هذا المسلك فالمسألة واضح، وقلنا بأن الاختيارية أصلا لا تتوقف على تعلق القاصد كما هو كذلك. الاختيارية في باب التحسين والتقبيح أو مطلقة حتى في بحث الطلب والإرادة ليس أكثر من القدرة إن شاء فعل وإن شاء ترك، والالتفات إلى أن هذا الذي سوف يفعله ينطبق عليه هذا العنوان لا أكثر من هذا المقدار. إذا قلنا بذلك فلا موضوع للبرهان كما قلنا. وإذا أردنا أن نسير حسب تفسيرهم للإرادة والاختيار، مع ذلك ينبغي أن يفصل في المقام ويقال: تارة يدعى أن إرادة أحد المتلازمين يسري إلى ملازمه، وأخرى يقال بأن إرادة أحد المتلازمين لا يسري إلى ملازمه. لو قلنا بأن إرادة أحد المتلازمين يسري إلى ملازمه، فالنقوض المذكورة كلها يمكن دفعها، يعني كلا النقضين يمكن دفعها باعتبار أن هناك يوجد تلازم على كل حال بين العلة والمعلول أو المعلولين لعلة ثالثة، ولو في مورد الانحصار يوجد تلازم مع ما يفعله خارجا. وبما أن الإرادة من أحد المتلازمين يسري إلى الآخر سواء كان علته أو معلوله مقدمة له أو ذي المقدمة له أو معلولين لعلة ثالثة، فلا محالة الإرادة تسري إلى كل المتلازمات، فيقع العنوان الحرام أيضا متعلقا للقصد والإرادة، فيكون حينئذ محرما، يكون اختياريا لا محالة، فيكون الحرام قد صدر منه حينئذ بالاختيار. فالنقوض ترتفع، لكن يرد حينئذ مشاكل أخرى، يرد هنا أجوبة أخرى يرد على هذا الكلام. يرد أولا بطلان المبنى حتى عند صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية أيضا لا يقبل أن الإرادة من أحد المتلازمين يسري إلى ملازماته، ما قبل في محله فقط سريان الإرادة من المعلول إلى العلة، يعني من ذي المقدمة في بحث مقدمة الواجب إلى المقدمة تترشح إرادة أو حب غيره. أما المتلازمات والعلة من العلة إلى المعلول لم يقبل حتى صاحب الكفاية سريان الإرادة، وإلا كنا نبتلي بشبهة الكعبي كما قرأتم في الكفاية في المعالم، شبهة الكعبي سوف لا يكون هناك شيء محرما حين مباحا، كل شيء إما يكون واجبا أو يكون حراما. إذن فمن المتلازمات لا يسري من الشوق والإرادة لأحدهما إلى الآخر، هذا أولا. ثانيا حينئذ هذا لا يسلم حينئذ كلام المحق الخراساني عن نقض بالشبهة الحكمية. في الشبهة الحكمية طبعا في الشبهة الموضوعية يتم حينئذ كلام المحق العراقي الخراساني، وذلك باعتبار أنه يقول في الشبهة الموضوعية يعني في التجري بنحو المقصود بالشبهة، يعني التجري في الموضوع، القطع بأن هذا خمر وهو ماء واقعا. هنا يصح أن يقول صاحب الكفاية بأن قصده متوجه إلى شرب الخمر، وشرب الخمر لا يلازم عنوان شرب مقطوع الخمرية، لأن النسبة بين شرب الخمر وشرب مقطوع الخمرية ليست الملازمة عموما واجب، قد يشرب الإنسان الخمر من دون أن يكون قد شرب مقطوع الخمرية كما في موارد الشك وعدم القطع بالخمرية، إذا شرب الخمر شرب الخمر واقعا لكن لم يشرب مقطوع الخمرية، كما أنه قد يشرب مقطوع الخمرية وليس بخمر. فالنسبة بين عنواني شرب الخمر وشرب مقطوع الخمرية بين ما قصده وما وقع ليس نسبة التلازم لكي يقال يسري الإرادة من أحدهما إلى الآخر. ففي الشبهة الموضوعية تنحل المشكلة، يعني يتم كلام البرهان المحق الخراساني من أن ما وقع ما كان اختياريا لم يقع، ما قصده وأراده لم يقع، وما وقع وهو عنوان شرب مقطوع الخمرية لم يكن قد تعلق به قصد وإرادة وشوق، لا مستقلا واضح ولا تبعا لأنه ليس ملازما مع ما قصده، وإنما مفارق قد يفارق ما قصده، والإرادة تسري من أحد المتلازمين إلى ملازمه لا إلى ما يكون بينه وبين ذاك المقصود عموم من واجه كما في المقصود. لكن في الشبهة الحكمية حينئذ البرهان لا يتم، يعني يكون التلازم موجودا، يعني في التجري في موارد القطع المخالف للواقع من ناحية جهل المركب بالحوض، كما لو قطع إنسان بأن مثلا التتون حرام شربه يحرم شرب التتون، لو حصل له قطع بحرمة شرب التتون وخالف شرب التتون، هذا من موارد التجري. لو كان واقعا التتون ليس حراما شرعا. طب هنا هذا الإنسان الذي هو عالم بشرب التتون بحرمة شرب التتون دائما يكون شرب التتون عنده ملازم مع شرب معلوم الحرمة، باعتبار أن العالم بشرب التتون بحرمة شرب التتون يكون يعلم أن كل تتون هو حرام، فكلما شرب التتون شرب معلوم الحرمة. نعم قد يشرب معلوم الحرمة من دون أن يكون تتون، كما لو يشرب شيئا آخر معلوم الحرمة، إلا أن شربه للتتون لأي تتون إن يشربه واقعا هو شرب لمعلوم الحرمة، يعني يكون ملازمة بين عنواني شرب التتون عند العالم وعنوان معلوم الحرمة، لأن عنوان معلوم الحرمة أعم من عنوان شرب التتون، وشرب التتون عند العالم أخص، والأخص يلازم الأعم دائما، فبناء على السراية يسري قصد الأخص إلى قصد الأعم لا محالة باعتبار التلازم بينهما. فيكون حينئذ شرب معلوم الحرمة للمتعديا بمعنى صادرا عن إرادة وقصد، فينبغي أن يكون قبيحا، فلا يتم البرهان في الشبهات الحكمية أي في التجري بنحو الجهل المركب بكبرى الحرمة. هذا أيضا يريد، كما أنه هذا البرهان في الشبهة الموضوعية أيضا ليس دائما لا دائما يتم، في بعض الحالات يتم، فإنه قد يتعلق هذا البرهان يقول أن قصد شرب الخمر في الشبهة الموضوعية لا يساوي قصد مقطوع الخمرية، صحيح بالتبع لا يساوقه لعدم الملازمة بينهما، لكن قد يتعلق قصده بشرب مقطوع الخمرية. هذا البرهان لا ينفي إمكان تعلق قصده مستقلا وإرادته مستقلا بمقطوع الخمرية، فيكون حينئذ قبيحا، فينبغي أن يفصل صاحب هذا البرهان حتى في الشبهة الموضوعية بين موارد القصد المستقل المتعلق بمقطوع الخمرية، فحينئذ يكون التجري حتى في الشبهة الحكمية موضوعا لحكم العقل بالقبح. هذا أيضا في الشبهة الموضوعية، بل نستطيع أن نقول في الشبهة الموضوعية بأن هذا المكلف صحيح ما قصده وهو شرب الخمر الواقعي، لأن الخمر الواقعي لا يستلزم مقطوع الخمرية، لا يستلزم تعلق قصده وإرادته وشوقه بعنوان مقطوع الخمرية هو معلوم الحرمة. لكن على كل حال هذا المكلف هنا، هل تقبلون أنه صدر منه فعل في الخارج أو لا تقبلون أنه صدر منه فعل في الخارج؟ اختياري. لو قلتم أنه لم يصدر منه فعل اختياري أصلا في الخارج، خب هذا حينئذ يثبت أنه لم يصدر منه مقطوع الخمرية عن اختيار، لأنه لم يصدر منه فعل اختياري أصلا، لا الخمر لأنه لم يكن خمرا، لا مقطوع الخمرية لأنه لم يقصده، وقصد الخمر لا يستلزم قصده مقطوع الخمرية، فلم يصدر فعل اختياري منه، وهذا يكون حينئذ كلاما، يعني البرهان يتوم لا يكون كلام آخر هنا، لكنه يرجع إلى ما سوف نذكره في البرهان الثالث، فإنه في البرهان الثالث هو هكذا يقول، يقول أصلا لم يصدر من المتجري في الشبهات الموضوعية فعل اختياري، يرجع إلى ذاك البرهان لا يكون البرهان المستقل. أما إذا قبلنا في هذا البرهان كما هو معنى ترقي، لأنه ترقى من هذا البرهان إلى ذاك البرهان، أولا قال شرب مقطوع الخمرية ومعلوم الحرمة ليس اختياريا، ثم قال بل لم يصدر منه فعل اختياري أصلا، الظاهر في أن ذاك برهان آخر ترقي من هذا البرهان، ففي هذا البرهان لابد قبل أنه صدر منه فعل اختياري، لكن هذا الفعل الاختياري ليس عنوان مقطوع الخمرية، مثلا عنوان هذا الفعل، نقول أي عنوان اختياري يفترض ولو بعنوان هذا الفعل الخارجي، هذا العنوان يلازم للقاطع بالموضوع أي عنوان اختياري يفترض للفعل خارجا لشخص ذلك الفعل الذي صدر منه خارجا، يلازم لا محالة مع عند القاطع بالموضوع، يلازم صدق، يلازم أن يكون ما فعله في الخارج فعل مقطوع الحرمة لأنه قاطع بموضوع الحرمة، فيكون ذاك العنوان الخارجي الذي يقبل اختياريته وصدوره عن اختيار ولو عنوان هذا الفعل، عنوان هذا الوجود الذي هو عنوان جزئي، أي عنوان يفترض صدوره هنا خارجا من المكلف عن اختيارين. ذاك العنوان يلازم للقاطع في الشبهة في القطع بالموضوع، يلازم في حقه بحسب الحقيقة، يعني يكون أخص من عنوان مقطوع الخمرية ومقطوع الحرمة، فيسري حينئذ القصد المتعلق بذاك العنوان أو الاختيارية المتعلقة بذاك العنوان يسري منه إلى هذا العنوان الملازم، فيكون مقطوع الحرمة أيضا ومقطوع الخمرية أيضا قصديا واختياريا وإراديا. مضافا إلى نقد آخر سوف نذكره، هذا النقد يرد أو نذكره هنا، يرد نقد على هذا البرهان، وهو ويرد على البرهان الثالث أيضا، على هذين البرهانين يرد هذا النقد. حاصله أنه بناء على أن لا يكون عنوان مقطوع الخمرية اختياريا، لو حرم المولى مقطوع الخمرية ولم يحرم القاطع الخمر كما في موارد أخذ القاطع بالموضوع، مثلا على الأقل بالموضوع الذي يمكن أخذه في موضوع الحوق، لو كان الحرام أساسا ليس الخمر الواقعي وإنما مقطوع الخمرية حرام، وهذا يمكن شرعا أن يكون الجعل موضوعه القطع بالموضوع، الجعل يؤخذ فيه القطع بالموضوع موضوعا لا واقع ذلك الموضوع، هذا معقول لم يستشكل فيه معقوليته أحد. نقول أولئك الذين يريدون شرب الخمر لأنهم يريدون أن يسكرون قصدهم الخمر، هنا ينبغي أن لا يكونوا مرتكبين للحرام، كما لا قبح في عملهم وهو شرب مقطوع الحرمة ومقطوع الخمرية لأنه ليس اختياري، لا حرمة أيضا فيما صدر منه، لأن الاختيارية كما هو شرط في القبح شرط في التكليف أيضا شرط في الحرمة الواقعية. ومن أقصد شرب الخمر لا يستلزم قصده لشرب الخمر لقصد شرب مقطوع الخمرية، باعتبار لا من باب الملازمة لعدم الملازمة بين العنوانين، ولا مستقلا لأن هذا الإنسان مستقلا لم يقصد شرب مقطوع الخمرية، كل شوقه وإرادته إلى أن يسكر ويشرب الخمر، والإسكار في الخمر الواقعي لا في مقطوع الخمرية، فيلزم حينئذ أن يقال هنا بعدم صدور الحرام أيضا من هذا المكلف، لا فقط فعله ليس قبيحا، صدور مقطوع الحرمة والخمرية ليس قبيحا عليه، بل ليس أيضا حراما، يعني يلتزم بعدم القبح وبعدم الحرمة حتى في موارد المعصية حينئذ، مع أن هذا مما لا يحتمل التزام هذا المحقق به، هذا أيضا نقض يرد على هذا البرهان. برهان ثاني يذكره المحقق الخراساني، وهذا برهان غالبي ذكره بعنوان الغالب لا بعنوان البرهان في تمام الموارد، قال يشترط في الاختيارية الالتفات إلى العنوان الاختياري الذي يقع، والالتفات غالبا لا يتحقق من قبل القاطع إلا إلى المقطوع به لا إلى نفس قطعه، لأن القاطع طريق إلى المقطوع به، والطريق يلحظ بنحو آلي لا يلتفت إليه مستقلا، وإنما تمام هم القاطع إلى ما تعلق قطعه به، فمن يقطع بأن هذا خمر التفاته إلى الخمر الذي يجده هنا لا إلى قطعه بأن هذا خمر، فهو متوجه ومتحرك باتجاه المقطوع به لا باتجاه نفس القاطع، لأن القاطع مرآة وطريق، والقطع الطريقي لا يلتفت إليه التفاتا تفصيليا ومستقلا. إذن فإذا افتقدنا الالتفات إلى نفس القاطع وعنوان المقطوع الخمرية مثلا أو مقطوع الحرمة، إذن لا يكون هذا العنوان الذي سوف يتحقق لا يكون اختياريا، الخامر لم يتحقق شربه من واقع، مقطوع الخمرية تحقق شرب مقطوع الخمرية أو مقطوع الحرمة، إلا أنه لم يكن ملتفتا إلى هذا العنوان التفاتا تفصيليا فلم يكن اختياريا، فلا يكون حينئذ في مثل هذه الحالة لا يكون اختياريا. نعم لو كان إنسان له غرض بأن يلتفت إلى قطوعه أيضا قد التفاتا تفصيليا، حينئذ قد يصدر منه الفعل بعنوان كونه مقطوع الكذا مقطوع الحرمة مقطوع الخمرية، فحينئذ يكون اختياريا، لكن غالبا بالشكل الطبيعي الإنسان الذي في موارد القطع الطريقي يكون التفاته التفاتا غير استقلالي آلي. هذا الكلام النقض عليه المحقق النائيني بأن هذا الكلام من المحقق الخراساني يؤدي إلى إنكار إمكان أخذ القطع الموضوعي، إنكار إمكان أخذ القطع الموضوعي في موضوع الأحكام الشرعية حينئذ، لأنه معناه أنه دائما القاطع لا التفات إليه فلا اختيارية في القاطع, لا التفات إليه فلا اختيارية في القاطع, فلا يمكن أخذ القاطع الموضوعي في موضوع الأحكام الشرعية لأنه متعلق الحب لا بد أن يكون اختياريا والقطع لا يلتفت إليه لكي يكون اختياريا. هذا الكلام لو كان مقصود المحقق النائي, لو كان قد أورده المحقق النائي على البرهان الأول كان هو ذاك النقض الذي أشرنا إليه وكان كلاما صحيحا, لكن نقض به على البرهان الثاني كان محله البرهان الأول بحسب الحقيقة ويرجع إلى النقض الأخير الذي ذكرناه, لكن ذكره هنا. هنا أمام هذا البرهان يمكن لصاحب لصاحب هذا البرهان الذي هو المحق الخراساني أن يجيب على هذا الكلام بأن القطع الموضوعي, القطع الذي لا يلتفت إليه هو القطع الطريقي. يعني لو كان الغرض في المقطوع به حينئذ لا يلتفت إلى عنوان القطع, لكن الشارع عندما يأمر أو ينهى عن شيء أخذ في موضوعه القاطع فسوف يكون غرض المكلف في مقام الامتثال إلى امتثال هذا الأمر الشرعي, وبما أن الأمر الشرعي أخذ في موضوعه القاطع فلا محالة يلتفت إلى قطعه, فإن هذا البرهان لا يقول أنه يستحيل أن يتحقق يتعلق الالتفات إلى القاطع, يقول غالبا في القطع الطريقي لا يتعلق إلا آليا لا استقلاليا. أما لو رتب غرضا على نفس القاطع ولو يكون هذا الغرض عبارة عن امتثال أمر الشارع فيمكن حينئذ الالتفات إلى القطع إلى القطع المأخوذ موضوعا ويقصد امتثاله أو يقصد عصيانه وعدم امتثاله. إذن هذا الكلام الذي ذكره لا يكون إشكالا على نقضا على هذا البرهان, لأن صاحب الكفاية لا يقول أنه لا يمكن الالتفات إلى القطع إلى القاطع والتوجه إلى القاطع توجها تفصيليا. يقول في موارد القطع الطريقي حينما يكون الغرض مترتب على المقطوع به لا يلتفت أن يكون هذا الغرض ناشئا في طول الأمر الشرعي الذي أخذ في موضوع القاطع فيلتفت إليه. والصحيح في مقام الجواب على هذا البرهان الذي ذكره أن يقال أنه أولا بما أشرنا إليه سابقا من أنه ليست الاختيارية بمعنى تعلق القصد والإرادة والالتفات حتى يحتاج إلى التفات تفصيلي, الاختيارية يتحقق بالقدرة وبالعلم بصدور هذا الشيء, والعلم بصدوره يكفي فيه الالتفات الإجمالي الالتفات الآلي أيضا, فإن هذا الإنسان يعلم أنه على كل حال سوف ينطبق عنوان مقطوع الحرمة أو مقطوع الخمرية على هذا الفعل, وهذا كافي بحسب الحقيقة لصيرورة الفعل اختياريا وموضوعا للتحسين والتقبيح العقليين. وثانيا أنه صحيح بلحاظ الغرض الواقعي الذي يقصده هذا المكلف, الغرض التكويني الذي يقصده المكلف غرضه التكويني في المقطوع به وقطعه طريق إليه, لكن يوجد غرض آخر في المقام وهو الغرض العقلي بالامتثال وعدم العصيان للأمر الشرعي. هذا الغرض العقلي الذي هو امتثال وعدم عصيان الأمر الشرعي موضوعه بحسب الفرد القاطع, لأننا قلنا أن حكم العقل بالمنجزية وبحق الطاعة وبقبح المخالفة موضوعه القطع بالحرمة, فسوف يتوجه لا محالة ويلتفت إلى القاطع الطريقي بالحرمة أو بالخمرية, سوف يتوجه إليه ويلتفت إليه التفاتا تفصيليا من ناحية الغرض العقلي بالمنجزية. صحيح الغرض التكويني الذي هو يقصده وهو الإسكار إنما هو في الخمر الواقعي لا في مقطوع الخمرية, لكن هنا يوجد غرض آخر عقله يحمله عليه وهو أن لا يعصي المولى وأن لا يخالف المولى وأنه حق الطاعة أن يؤدي أدب حق الطاعة وأدب العبودية للمولى, وهذا الحق وهذا الغرض العقلي موضوعه ماذا؟ موضوعه نفس القاطع, يعني يكون القطع بالحرمة والقطع بالخمرية يكون موضوعا في هذا الحكم العقلي بالمنجزية وبحق الطاعة, يكون قطعا موضوعيا لا محالة ولا يلزم منه محذور لأنه قطع بالحكم الشرعي أخذ في موضوع الحكم العقلي بالمنجزية, فهذه المنجزية تلفته لا محالة التفاتا تفصيليا إلى قطعه بالحرمة وتمنعه لا محالة من يعني يحاول العقل أن بحكمه بالقبح والمنجزية وحق الطاعة أن يمنعه من ذلك, فيكون فيحصل له القطع الالتفات التفصيلي بلحاظ هذا الغرض العقلي, فأيضا يكون اختياريا فعله أو تركه يكون اختياريا في مقام الخروج عن هذا الغرض العقلي بحسب الحقيقة وتطبيق الغرض العقلي الذي هو المنجزية. فهذا البرهان أيضا غير تام. برهان ثالث وهو تطوير للبرهان الأول، المحقق الخراساني بعد أن ذكر أن عنوان مقطوع الحرمة غير اختياري ترقى قال بل لم يصدر منه فعل اختياري أصلا في الخارج، وهذا من غرائب هذه المسالك الفلسفية، لم يصدر من هذا المكلف في المقام فعل اختياري، لأنه طبعا هذا يقوله في شبهات الموضوعية فقط، لأنه في المقام هذا المكلف لدينا عناوين ثلاثة، لدينا عنوان شرب الخمر وعنوان شرب الماء وعنوان شرب مقطوع الخمرية. شرب الخمر الذي قصده لم يقع منه خارجا لأنه كان مخطئا، فما قصده لم يقع، فليس هنا شرب خمر اختيار. شرب الماء الذي وقع لأن ما شربه كان ماء، هذا الذي وقع لم يكن يقصده لأنه لم يكن عالما به، بل عالم بخلافه قال يتصور أن هذا خمر لا أنه. فعنوان شرب الماء أيضا لم يصدر منه عن اختيار خارجا. يبقى عنوان شرب مقطوع الخمرية، قد يقال أنه وقع منه عنوان شرب مقطوع الخمرية، يقول شرب مقطوع الخمرية أيضا لم يقع منه. لماذا؟ لأن شرب مقطوع الخمرية عنوان مقطوع الخمرية جامع بين الخمر، فإن الخمر لو كان قطعه مصيبا عنوان شرب مقطوع الخمرية أيضا كان يتحقق، وبين هذا الماء الذي شربه بنية أنه قد خمرون، فعنوان مقطوع الخمرية جامع بين فردين، له فردان، أحد الفردين الخمر الذي يشربه مع القطع به، والفرد الثاني الماء الذي يشربه مع القطع بكونه خمرا جهلا مركبا. ما وقع من هذا الجامع هو الحصة الثانية منه، وما قصده هذا المكلف هو الحصة الأولى، لأن الجامع عندما يتعلق تتعلق الإرادة به، لا تتعلق الإرادة والقصد بمعنى الشوق المؤكد، لا تتعلق به على بحده الجامعي، لا بد أن يتعلق به بحصته الخارجية، لأن الإرادة والشوق تتعلق بالحصص الخارجية. وهذا الجامع له حصتان، حصة كانت في ضمن الخمر الواقعي والذي تعلقت الإرادة به ولم تقع في الخارج، لأن تلك الحصة في الخمر الواقعي ولم يقع شوق الخمر الواقعي، والحصة التي وقعت لم يكن تعلقت الإرادة به. إذن فهذا هذا العنوان، عنوان مقطوع الخمرية، شرب مقطوع الخمرية، أيضا هذا الواقع في الخارج أيضا ليس اختياريا، لأنه وقع في ضمن حصة لم تتعلق به القصد والإرادة، وما تعلقت القصد والإرادة به الحصة الأخرى التي لم تقع. إذن فلا يوجد في المقام شيء في الخارج وفعل في الخارج يمكن أن نجعله اختياريا، فعلا اختياريا صادرا من هذا المكلف. هذا ما ذكره أيضا في إحدى حاشيتيه لعله على الرسائل أو الكفاية. هذا الكلام أولا يرد عليه نقض بأنه على هذا الأثر.
ما بقى وقت
نخلص هذا.